هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. القضية الأشهر والأغرب في تاريخ القرن 21 هي القضية اللي ما تفرقها إشارات الاستفهام من البداية وحتى نهايتها الغير واضحة. كل ما قرب العالم للحقيقة زادت الأمور غموضاً وتعقيداً، بالرغم من أنها القضية الأضخم تكلفة في التاريخ، وبالرغم من كل الجهود الدولية اللي شملت الشرق والغرب، إلا أن مصير بطلتها ظل مجهول حتى اليوم. الكل متهم والكل بريء، الأم والأب وحتى الصحفيين تم الاشتباه فيهم. من داخل منتجع سياحي آمن مليان بالبريطانيين اختفت الطفلة، كل تصرفاتها كانت لغز يصعب تصديقه أو تفسيره. تعاونوا على حل هذا اللغز الإنسان والحيوان وحتى الجان، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. لا المحققين وصلوا لنتيجة ولا الكلاب الشمامة عرفت الحل، وحتى الجن ما استطاعوا يرشدون البشر لموقع الفتاة. صارت القصة من أغرب القصص اللي نتكلم عنها. صحيح أن القضية ضد مجهول، لكن هذا المجرم المجهول واحد من بين آلاف المتهمين. الملف الأولي لهذه القضية تجاوز 10,000 صفحة وتضخم حتى وصل 600,000 صفحة. فمن هي مادلين ماكين؟ وكيف اختفت؟ وكيف انتهت القضية؟ أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. هنا في منتجع أوشن كلوب الموجود على شاطئ برايا دي لوز، وفي بداية شهر مايو عام 2007 وصلت عائلة ماكين البريطانية لمنتجع قرية الغارف البرتغالية. المنتجع الساحر بألوانه وحفلاته اختارته العائلة لقضاء عطلتهم، وعشان يكون هالمكان اللي يحتفلون فيه بعيد ميلاد بنتهم الكبيرة اللي هي مادلين، اللي كانت بتتم عامها الرابع بعد 4 أيام من وصولهم. العائلة الإيرلندية الأصل اللي سكنوا في مدينة ليسترشير البريطانية تتألف من 5 أفراد: الأب جيري ماكين وزوجته كيت وأطفالهم مادلين اللي كانت الكبيرة وراح تدخل عامها الرابع بعد 4 أيام، والتوأم سين وإيميلي اللي كانوا وقتها بعمر 2. وزي ما أخبرتك عزيزي المستمع، العائلة اختارت قضاء إجازتها في الغارف البرتغالية المعروفة ببريطانيا الصغيرة، لأنه أغلب سكانها من أصول بريطانية. البريطانيين المهاجرين جو هالمدينة وأنشأوا فيها مشاريع سياحية تدر عليهم أرباح خيالية كل عام، فصارت وجهة مفضلة لسكان المملكة اللي يجون للسياحة والاستجمام. خططت عائلة ماكين لقضاء إجازة خيالية، قرروا يتشاركون مع أصدقائهم ويستأجرون فيلا تبعد 50 متر عن منتجع أوشن كلوب. وفي اليوم 3 من الرحلة، وبالتحديد في يوم 3 مايو عام 2007، التقطت كيت صورة لابنتها مادلين، وكان هذا الظهر في الساعة 2:30. كانت الأم فرحانة جدا بهالصورة، وكانت معتادة تكرر هالشي في كل مناسبة. لكن الحقيقة اللي ما كانت كيت تعرفها أنها التقطت آخر صورة لبنتها، لأنه بعد هالصورة مادلين ما راح تكون موجودة. بعد ما التقطت كيت هالصورة بساعات، وبالتحديد في الليل الساعة 8، وضعت كيت أطفالها في السرير وجلست عندهم حتى غطوا في نوم عميق. لكن قبل ما تنام مادلين سألت أمها سؤال غريب: يما، ليش ما جيتي لنا؟ بكينا أنا وأخوي الصغير يوم أمس، لكن للأسف ما جيتي. الأم هنا ما عطت السؤال أي أهمية، وانتظرت حتى ناموا وطلعت من الغرفة وقفلت الباب وراحت مع زوجها للمنتجع، واللي كان يفصل عن الفيلا طريق بطول 87 متر. جلس جيري وكيت على الطاولة اللي اختاروها بعناية عشان تكون مطلة على الفيلا مباشرة، يقدرون يطمنون على أطفالهم بشكل غير مباشر. بعد نص ساعة طلع جيري من المنتجع وتوجه للفيلا عشان يعني يتأكد من حال أطفاله، ولما دخل لقى الأطفال نايمين، لكنه لاحظ شيء غريب: النافذة كانت مفتوحة والباب بعد. والغريب في الموضوع أنه النافذة ما تنفتح إلا من الداخل، وحتى باب الفيلا كان مفتوح، وهذا يعني أنه في أحد دخل المكان. لكن جيري ما اهتم بالموضوع ورجع للمنتجع. وفي طريقه للمنتجع التقى جيري بأحد ملاك الفيلات في المنطقة وتحدثوا لمدة 15 دقيقة، وفي الوقت مرت صديقة لهم وسلمت عليهم، وكانت رايحة تتأكد من حال أطفالها بعد. ولما انتهى من الحديث رجع جيري للمنتجع وجلس مع زوجته ويستمتع بالحفلة. مرت نص ساعة ثانية والحين جاء دور كيت عشان تتأكد من وضع الأطفال. لهم صديق اسمه ماثيو كان رايح يشيك على أطفاله وراح يتأكد من سلامة أطفالهم بعد، وأصر عليها أنها تبقى في مكانها. وبالفعل راح ماثيو للفيلا يشيك على الأطفال اللي كانوا حسب ما ذكر أنهم نايمين بعمق، لكن لاحظ أنه النافذة وباب الغرفة كانوا مفتوحين، وحاول يسكر الباب لكنه ما قدر، وكأنه في شيء يمنع إغلاقه. رجع ماثيو للمنتجع وطمأن كيت على أطفالها. مرت نص ساعة جديدة وهنا قررت كيت تروح بنفسها عشان تتأكد على حال الأطفال. دخلت الفيلا ولقت الأطفال نايمين، لكنها بدت تشك بسبب النافذة والباب المفتوحين. قربت عشان تسكر النافذة وكانت المفاجأة أن كل ألعاب مادلين وأغراضها كانت موجودة، لكن مادلين نفسها كانت مختفية. طلعت كيت مذعورة وهي تصرخ أنه تم اختطاف طفلتي، تم خطف مادلين. وصلت المكان زوجها وانهارت قدام الناس وقالت لهم أنه بنتها اختفت. وهنا ركض الجميع للفيلا وبدأوا يبحثون عن الطفلة. الفرضية الأولى كانت أنه الطفلة فتحت النافذة وطلعت منها. حضرت الشرطة البرتغالية بسرعة من المركز اللي كان يبعد 9 كيلومتر، واستمر البحث لمدة ساعة كاملة قبل ما يتدخل مكتب التحقيق البرتغالي ويستخدم الكلاب عشان يبحثون عن مادلين. وانضم أكثر من 40 سائح لعمليات البحث لكن بدون أي نتيجة تذكر، وكأنه الطفلة تبخرت. النتيجة أكدت أن الطفلة ما طلعت بنفسها بل تم اختطافها، وظهرت هنا علامة استفهام جديدة ما حد استطاع أنه يفسرها. في الساعات الأولى عزيز المستمع يسمونها الساعات الذهبية، طلبت الشرطة من الزوجين يعطونهم صورة للطفلة عشان يعممونها أو يعطونهم قطعة ملابس علشان الكلاب الشمامة تقدر تلاقيها، لكن الزوجين رفضوا يعطون الشرطة أي شيء بدون تفسير منطقي. وفي الصباح الساعة 8 يعني بعد 10 ساعات من اختفاء مادلين، وافق الزوجين على إعطاء الشرطة صور وملابس قديمة للطفلة، لكن الوقت فات على هالأشياء. وبالرغم من تعميم صورة الطفلة في جميع أنحاء البرتغال وفي كل المعابر البحرية والبرية ونشر صورها في المطارات، إلا أنهم ما لقوا أي أثر لها، إلا أنهم ما لقوا لها أي أثر وكأنها تبخرت. الحكومة البرتغالية طلبت المساعدة من السفارة البريطانية والإنتربول الدولي اللي هرعوا للمساعدة لكن بدون نتيجة. وهنا اضطر المحققون أنهم يرجعون للشهود لعلهم يساعدون في التحقيق. بعض الشهود أكدوا أنهم شافوا رجل بملامح شرق أوسطية يطلع من الفيلا وقالوا أنه هو الجاني، لكن بعد البحث والرجوع لكاميرات المراقبة تأكدت السلطات البرتغالية أنه هالإدعاء باطل، وعلى مدار السنة ما دخل أحد بهالملامح لهذه المدينة اللي يسمونها بريطانيا الصغيرة. وعند الرجوع لكاميرات المراقبة ما لقى المحققون أي شخص بملامح شرق أوسطية. طلعت هالقصة واحدة من آلاف القصص اللي يتهم الغرب فيها غيرهم من الأعراق بقضايا وقصص ما لهم فيها لا ناقة ولا جمل. لذلك لا تزعل عزيزي المستمع من شكهم بشخص يحمل هذه الملامح، فبالرغم من الحداثة والتطور اللي وصلوا لها ما زالوا يعتبروننا مذنبين في عيونهم. عندما نفت الشرطة أنه الجاني عربي الأصل لعدم وجود شخص بهذه الملامح، كثرت الاتهامات وطلعت مئات القصص عن شخص خيالي أنه هو اللي سرق الطفلة، لكن ما ثبت أي شيء منها. الفرضية الوحيدة اللي كانت صحيحة أنه والد الطفلة جيري هو اللي طلع من الفيلا وهو اللي خطف بنته. هذه الفرضية برغم غرابتها كانت الأقرب للصحة. بعض الجيران شافوا شخص يطلع من الفيلا وهو شايل طفلة صغيرة وكان باين عليه الارتباك، ما قدروا يعرفون هويته، لكن الطريقة اللي شايل فيها الطفلة مشابهة جدا للطريقة اللي جيري يحمل فيها دايم أطفاله، وبالتالي صار هو المشتبه الأكبر. لكن عند التحقيق مع والد الطفلة ما ثبت أي ادعاء ضده، وأكد أن غيابه عن المنتجع ما زاد عن ربع ساعة وقضاها مع مالك إحدى الفلات اللي شافته صديقة العائلة وهو واقف معه. توسعت رقعة التحقيق ودخلت الحكومة البريطانية في القضية بشكل مباشر علها توصل الحل. للأسف عزيزي المستمع تدخل الحكومة البريطانية زاد الأمر سوء، والسبب في التنافر الواضح والمشاكل اللي صارت بين البرتغاليين والبريطانيين. غطرسة الإنجليز كانت واضحة بينما البرتغاليين أصروا أن والدي الطفلة هم وراء اختفائها، والحكومة البريطانية رفضت هالادعاء بشكل قاطع بدون أي دليل من الطرفين. وبعد التحقيق عزيزي المستمع لمدة 10 سنوات، طلع المشتبهين، والمشتبه الأول كانت والدة الطفلة اللي أخفت عن الشرطة ملابس وصور بنتها في الساعات الأولى، واللي زي ما ذكرنا تعتبر الأهم في حالات الاختفاء. تصرفها هذا أكد للمحققين أن الأم تخفي سر وراء هالتصرف. الشهود اللي شافوا والد الطفلة يطلع من البيت أكدوا أن العائلة لهم سر يخفونه، وتم اتهام صديق العائلة ماثيو أنه شريك في الجريمة، لكن تم تبرئته لعدم وجود أي دليل ضده. من المفارقات الغريبة عزيزي المستمع اتهام رئيس لجنة التحقيق البرتغالي وانزالو، اللي العائلة ادعت أنه عرقل التحقيق وأجبر السلطات البريطانية على الانسحاب من التحقيق بسبب معاملته السيئة لهم، وتم فصله من العمل برغم تفانيه في معرفة الجاني. أما المتهم الأشهر في القضية فهو كليمان فرويد، اللي يحمل الجنسية البريطانية والألمانية وعنده تاريخ حافل بالتحرش بالأطفال. السبب في ذلك أنه بعد أشهر من التحقيق لقوا جرب مادلين في إحدى المزارع، وبالصدفة كان كليمان فرويد في هالمزرعة وقتها، فطلع اسمه في ملف التحقيق وتولت السلطات الألمانية التحقيق معه، لكن بدون أي نتيجة تذكر، وتم تبرئته وسقطت التهمة عنه أيضا. أنفقت الحكومة البريطانية على هالقضية أكثر من 107 ملايين جنيه استرليني، وتم التعاقد مع العديد من المحققين والفرق البحثية، حتى أن الأم لجأت لوسطاء روحانيين في سبيل الوصول لأي خير، لكن كل الفرضيات تم نفيها وسجلت القضية ضد مجهول. وفي عام 2020 عزيزي المستمع أغلقت القضية بقرار من شرطة بريطانيا، وذلك لعدم قدرة الحكومة على تمويل عمليات البحث. أسقط المحققون التهم عن جميع المشتبهين، وأغلقت القضية مع إمكانية فتحها من جديد بشكل يواكب تطور العلم. لكن حتى يجي هذا اليوم رح تبقى هالقضية لغز غامض، وتم عنونتها ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.